ايوه نعم نعم والقول الثاني يعني في تفصيل. نعم نعم فإنه يقصر والدليل طيب يقول الشيخ أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. إيش اسمك؟ إيش؟ صورة المسألة؟ السؤال الشيخ هنا يقول أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت، يعني فيلزمه أن يتم. أعد أعد مسافر أحرم برباعية نعم ها ثم فسدت الصلاة صح، لكن متى يكون المسافر يلزمه يصلي أربع؟ صحيح اللي أنت قلت، لكن متى هذا؟ صح أحسنت. بدر، ما هي مذاهب العلماء إجمالا في مسألة المدة التي إذا بقيها المسافر أصبح مقيم؟ ماشي ثاني نعم لا حد له. طيب إذا كان له طريقان مثال الغرض الصحيح طيب يكفي درس إذا سلك الأطول لا لغرض صحيح سنت. أي القولين أرجح؟ إذا سلك الأطول لا لغرض صحيح بل لمجرد القصر أنه يقصر، لماذا؟ صحيح. يا عبد الرحمن، إذا جلس في مدينة لقضاء حاجة في تفصيل فحكمه في تفصيل. لا افهمني، اذا جلس في مدينة لقضاء حاجة اذا كان لا يدري ايوه صحيح احسنت. تبدأ خذنا حنا شيء بعد طيب ماشي اقرأ. نعم. طيب أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس السابق تكلمت عن مسألة حكم جمع المريض، ليس كذلك؟ وذكرت الخلاف، وأظن أني لم يذكر راجح، والراجح من القولين جواز الجمع، جواز الجمع للمرض لما تقدم من أدلة، وهو مذهب الحنابلة والمالكية، وهو الذي تدل عليه النصوص من جهة وقواعد الشرع من جهة أخرى. ثم بدأ المؤلف بعذر آخر وهو المطر، فقال الشيخ رحمه الله المؤلف: وبين العشاءين لمطر، أي ويجوز للإنسان أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء بعذر المطر، بعذر المطر. وإلى هذا ذهب الجماهير من السلف والخلف والفقهاء السبعة وأغلب أئمة المسلمين إلى أنه يجوز أن يجمع بعذر المطر بشرطه الآتي، بشرطه الآتي، واستدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول أن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، فنص على أن المطر من أسباب الجمع، وهذا الحديث في صحيح مسلم. الدليل الثاني أن الصحابة جمعوا للمطر، بل حكي إجماع الصحابة على جواز الجمع للمطر. الدليل الثالث أن في نزول المطر تأذي الناس ووقوع المشقة، وفي الجمع رفع لهذه المشقة، والمشقة عند أهل العلم تجلب التيسير. غير واضح؟ والقول الثاني أنه لا يجوز الجمع لأجل المطر، لأنه ليس في النصوص المرفوعة ما يدل على ذلك، ولأن نصوص التوقيت محكمة فلا يجوز الخروج عنها لظواهر نصوص أخرى. والصواب الذي يتعين القول بجواز الجمع للمطر بشرطه، القول بجواز الجمع للمطر بشرطه لانتشاره بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أراد المؤلف أن يبين شرط هذا الجمع، فقال: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. يشترط في المطر الذي يجوز أن نجمع الصلاة لأجله، يشترط فيه شرطان: الأول المشقة، أن تقع المشقة بوجود هذا، أو أن تحصل المشقة بوجود هذا المطر. ثاني أن يبل الثياب، أن يبل الثياب. التعليل أنه أن المطر الذي تحصل معه المشقة هو ما يبل الثياب. واختلفوا في ضبط ما يبل الثياب، أو في الحقيقة في ضبط ما تحصل به المشقة، على قولين: القول الأول أن المطر الذي يجوز معه الجمع هو المطر الذي يحتاج معه أواسط الناس إلى تغطية الرأس، هو المطر الذي يحتاج معه أواسط الناس إلى تغطية الرأس. فنأخذ المتوسط من الناس الذي يغطي رأسه عند قدر من المطر، فبه تحصل المشقة ويجوز الجمع، ولا ننظر لمن إحساسه ضعيف ممن لا يتأثر بالمطر ولو كثر، ولا ننظر أيضا لمن شديد لمن كان شديد الحساسية بحيث يبادر إلى تغطية رأسه بأدنى مطر. والقول الثاني في ضابط ذلك هو ما يبل الثياب بحيث إذا عصرت قطرت ماء. والواقع أنه ليس بين هذه الأقوال تعارض، فهي كلها تقرب المعنى وتبين المقصود، وهو أن تحصل مشقة بنزول هذا المطر وتضبط بمثل هذه الضوابط، إما تغطية الرأس أو عصر الثياب بحيث يخرج منها ماء بسبب المطر. إذا حصلت هذه الأشياء أو بعض هذه الأشياء جاز أن نجمع الصلاة. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جمعوا لمطر أصابهم في الفتح لم يبل أسافل نعالهم، وهذا يدل على أن المشقة إذا حصلت بأي قدر بالنسبة للناس فإنها توجب أو تجوز عفوا فإنها تجوز الجمع. ثم قال رحمه الله تعالى: قبل ذلك عرفنا من قول الشيخ لمطر يبل الثياب أن المطر الخفيف لا يجوز معه الجمع، وأن الطل الذي يسمى الطل أو الندى لا يجوز معه الجمع لأنه لا يشق. فإن قيل أحيانا ينزل كالندى من غير مطر وتبتل الثياب منه كما يحصل في الرطوبة، فهل هذا موجب للجمع؟ الجواب أن هذا لا يوجب الجمع إلا إذا كان هذا الندى والطل يسبب وجود الطين في الأرض، فحينئذ يجوز الجمع لمعنى آخر. لكن من حيث هو، لو فرضنا أنه في بلد مرصوف بحيث لا يوجد طل ولا طين، بحيث لا يوجد طين، فإنه لا يجوز والحالة هذه الجمع، لأن هذا لا يشق على الناس، هذا القدر من المطر لا يشق، إنما الذي يشق هو نزول المطر المتتابع الذي يبل الثياب. أما الطل والمطر الخفيف فإنه لا يجوز الجمع. وعرفت الآن كيف تفرق بين المطر الخفيف والمطر الذي يجوز معه الجمع. نعم. وقوله بين العشاءين، هذا مذهب الجمهور أنه لا يجوز الجمع في المطر إلا في صلاة العشاءين أي المغرب والعشاء، واستدلوا على هذا بأمرين. الأمر الأول أن الآثار المروية عن الصحابة والتابعين فيها الجمع بين العشاءين. الثاني أن المشقة إنما تكون في الجمع بين العشاءين دون الظهرين. والقول الثاني جواز الجمع بين العشاءين والظهرين. دليل ذلك أن الجمع إنما جاز لدفع المشقة، فإذا وجدت المشقة في الليل أو في النهار ثبت الحكم. الدليل الثاني عموم حديث ابن عباس من غير خوف ولا مطر، ولم يقيد ذلك بكونه في الليل أو بالنهار. نعم، لا شك أن المطر في الليل أكثر مشقة منه في النهار، لكن هذا القدر لا يوجب منع الجمع في النهار ما دام المطر يسبب مشقة. ثم قال: ولوحل، أي ويجوز الجمع بمجرد الوحل، أو بمجرد الوحل، بمجرد ما يوجد وحل ولو بدون مطر يجوز الجمع. الدليل، قال: والدليل على ذلك أن المشقة الحاصلة بالطين والوحل والتي تلحق النعال والثياب وربما البدن تشبه أو ربما أكثر من المشقة الحاصلة بالمطر الذي يبل الثياب. والشارع الحكيم لا يفرق بين أمرين متساويين. والقول الثاني أنه لا يجوز الجمع إلا بالمطر خاصة دون الوحل، أو دون الوحل حمك الله. لأن الرخصة جاءت بالمطر خاصة. ولأن نصوص الأوقات محكمة متواترة. والصواب مع القول الأول وهو مذهب الحنابلة، فإذا وجد الطين والوحل جاز الجمع، بل ربما أحيانا كما قال الحنابلة تكون المشقة الحاصلة بالطين والوحل أكثر من المشقة الحاصلة بمجرد هطول المطر، وهذا يلاحظه كل إنسان إذا خرج وكانت الأرض مليئة بالماء فإنه يتأذى بهذا الماء ربما أكثر من المطر، فما بالك لو كان مع هذا الماء طين ووحل، فلا شك أن المشقة ظاهرة جدا في يعني في مع نزول أو مع وجود هذا الوحل. وربما تعرض الإنسان للسقوط أو الاتساخ بسبب هذا المطر، وربما كان رجلا شريفا فتأذى غاية الأذى لا من اتساخ ثيابه بقدر ما وقوعه في الإحراج. ولذلك يروى أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله دعي إلى وليمة وكان معه بعض الوجهاء وكانت السماء ممطرة، فلما خرجوا من هذا من هذه الوليمة خرج قبل الشيخ عبد الرحمن رجل من الوجهاء والشرفاء وكان يتقدمه في المطر والطين، ثم حصل أن هذا الشخص سقط في الطين، زلق وسقط في الطين فتأذى هذا الرجل، فمن حكمة وحسن خلق الشيخ عبد الرحمن أنه بمجرد ما رآه سقط سلك طريقا آخر مباشرة حتى لا يمر من عند هذا الرجل فيشعر بالإحراج لمشاهدة الشيخ له أثناء السقوط. فهذا من حسن خلق الشيخ، وهو يبين أيضا أن الوحل فيه مشقة. ثم قال: وريح شديدة باردة. الريح الشديدة الباردة تجوز أو يجوز معها الجمع، والخلاف في الريح الشديدة الباردة كالخلاف تماما أدلة وتعليلا في الوحل، فما قيل هناك يقال هنا في الأقوال والترجيح والتعليل، في الأقوال والترجيح والتعليل. وتبين من هذا أن الراجح أنه يجوز الجمع في الريح الشديدة الباردة لأنه يتأذى بها الإنسان مثل أو أكثر من المطر. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو صلى في بيته ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سباط. يجوز للإنسان أن يجمع في المطر ولو صلى في بيته، ويجوز له أن يجمع ولو كان بين بيته والمسجد سقفا يقيه من المطر، سقفا يقيه من المطر. إذن يجوز الجمع في هاتين الصورتين مع انتفاء ماذا؟ المشقة. والدليل قال: والدليل على هذا قاعدة مشهورة، وهي أن الرخصة التي سببها المشقة تعم، الرخصة التي سببها المشقة تعم. وذكروا أمثلة لهذه القاعدة، منها نذكر منها مثالين. الأول أن الترخص في السفر بالقصر والإفطار سببه المشقة، ومع ذلك يجوز بالإجماع أن يقصر ويفطر ولو لم يشعر بماذا؟ بمشقة. الثاني، المثال الثاني، أن الشارع الحكيم إنما أجاز عقد السلم الذي سيأتينا في كتاب البيوع لدفع حاجة الناس، لدفع حاجة الناس، ومع ذلك يجوز بالإجماع أن يتعاطى الإنسان عقد السلم ولو بلا حاجة، ولو بلا حاجة. فدل ذلك على أن الشارع الحكيم إذا قرر حكما بناء على المشقة فإنه يعم ولو في غير صور المشقة. والقول الثاني أنه إذا كان سيصلي في بيته أو بينه وبين المسجد سقفا يقيه أذى المطر فإنه لا يجوز له أن يجمع. والتعليل: لأن الجمع إنما جاز للمشقة وهي منتفية هنا، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والقول الثالث في هذه المسألة هو أنه يجوز لكل من كان المطر سبب في فوات الجماعة عليه أن يجمع ولو لم يتأذى. يجوز لكل من كان المطر سببا في فوات الجماعة عليه صلاة الجماعة عليه أن يجمع ولو لم يتأذى بالمطر. فمثلا الرجل الذي بين بيته والمسجد سقفا يقيه من أذى المطر، إن لم يصلي مع الجماعة ويجمع معهم فاتته ماذا؟ صلاة الجماعة، أليس كذلك؟ فإذا كانت صلاة الجماعة ستفوته فإنه يجوز له أن يجمع ولو لم يتأذى بالمطر لتحصيل فائدة الصلاة مع المسلمين في المسجد. فإذا وهذا القول الأخير هو الراجح، هذا القول الأخير هو الراجح، لأنه في الحقيقة به تجتمع الأدلة، وبناء عليه نقول من صلى في بيته لعذر لا يجوز له أن يجمع ولو كان المطر أشد ما يكون، خلافا لمذهب الحنابلة. وأيضا نقول المرأة لا يجوز لها أن تجمع في بيتها ولو كان المطر أشد ما يكون. وكل من لم يصلي أو لن يصلي مع الجماعة لا يجوز له أن يجمع، إنما يجمع من كان سيخرج لصلاة الجماعة ويتأذى، أو كان عدم الجمع يسبب فوات الجماعة عليه. وهذا واضح، وهذا واضح، وبالحقيقة هذا قول متوسط، وهو قول الحنابلة، وهو قول إن شاء الله وجيه وتجتمع به الأدلة. ثم قال: والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. المؤلف الآن يريد أن يذكر أحكام عامة تشمل الجمع، سواء كان يتعلق بجمع السفر أو بجمع المرض أو بجمع ماذا؟ ها؟ المطر. أحسنت. فهو يقول أن الأفضل بالنسبة لجمع التقديم والتأخير أن يفعل الأرفق به، الأفضل أن يفعل الأرفق به. نحن نريد أن نفصل، نبدأ بالجمع في السفر. في الجمع للسفر الأفضل أن يفعل الأرفق به، سواء كان جمع تقديم أو تأخير. والدليل على هذا من وجهين: الأول حديث معاذ في تبوك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يجمع جمع تقديم وتارة يجمع جمع تأخير، حسب ماذا؟ حسب الأرفق له والموافق لحاله في السفر. تقدم معنا أن هذا الحديث معلول. الدليل الثاني أن الجمع إنما شرع أصلا لدفع المشقة، ويتم دفع المشقة على الوجه المطلوب بأن يجمع حسب الأرفق به تقديما وتأخيرا. الدليل الثالث حديث أنس الذي تقدم معنا، فإنه يدل بعمومه على أن الإنسان يفعل الأرفق، لأنه كان إذا أراد أن يجمع تأخير أو أن إذا سافر قبل زوال الشمس جمع جمع ماذا؟ تأخير. لماذا يجمع جمع تأخير؟ لأنه سافر قبل دخول وقت الظهر. أيضا هناك دليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة تقديم وفي مزدلفة ماذا؟ تأخير. وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لأن جمعه جمع تقديم في عرفة أرفق به ليتسنى له الدعاء والابتهال والانقطاع إلى الله، وجمع جمع تأخير لأنه أرفق به حيث سيتأخر مع الزحام إلى أن يصل إلى مزدلفة. وهذا القول بالنسبة للسفر هو الصحيح، أن الأفضل أن يجمع جمع ماذا؟ جمع ما يوافق الأرفق له. وأنتم تعلمون أو يمكن أن تفهموا أن القول الثاني أن جمع التقديم برمته ماذا؟ لا يجوز. تقدم معنا أن أخذنا حكم الجمع تقديم وتأخير، حكم الجمع، وأن أحد الأقوال عدم جواز جمع التقديم، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن حزم. فعند هؤلاء ما يقولون الأفضل حسب الأرفق، لأن جمع التقديم أصلا لا يجوز، وإنما يقولون يتعين أن تجمع جمع ماذا؟ تأخير. هذا بالنسبة لتفصيل الكلام في السفر. كلام في المرض كالكلام في السفر تماما، الكلام في المرض كالكلام في ماذا؟ في السفر. بقينا في جمع ماذا؟ المطر. جمع المطر الصواب أن السنة المستفيضة المعروفة عن السلف أن يجمعوا جمع تقديم. السنة المستفيضة عن السلف أنهم كانوا يجمعون جمع تقديم، لأن جمع المطر إنما يكون أرفق إذا كان جمع ماذا؟ تقديم، حتى يصلي الإنسان ويبقى في بيته. إذن بالنسبة للمطر السنة المستفيضة أن يجمع جمع تقديم. لكن لو فرضنا أن جمع التأخير بالنسبة لجماعة معينة أرفق في صورة من الصور فلا مانع، فلا مانع، وإن كان كون السلف كلهم يجمعون في المطر جمع تقديم يدل على أنه لا ينبغي أبدا أن يؤخر جماعة المسجد الصلاة إلى الصلاة الثانية، لأنه خلاف المشهور عن السلف. ولسبب آخر، وهو أنهم ربما يؤخرون الصلاة وينقطع العذر بأن يتوقف المطر مثلا. فالخلاصة نقول أنه لا ينبغي في جمع المطر إلا أن يكون جمع ماذا؟ تقديم. ويجوز إذا تبين بوضوح أنه يحصل مشقة بجمع التقديم أن يكون جمع تأخير، لكن الأولى والأفضل والموافق لما روي عن السلف أن يكون جمع ماذا؟ تقديم. ثم قال: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع إلى آخره. المؤلف سيختم هذا الفصل ببيان شروط جمع التقديم وبيان شروط جمع التأخير. إيش؟ كلام فيه كالمطر، الكلام فيه كالمطر، لأن المطر والوحل والريح عذر واحد. يريد المؤلف أن يبين شروط جمع التقديم وشروط جمع التأخير. قال رحمه الله: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، أي يشترط لجمع التقديم أن ينوي أنه سيجمع، ويشترط في هذه النية أن تكون عند الإحرام بالأولى منهما. إذن يشترط أن ينوي، ويشترط أن تكون النية متى؟ عند الإحرام بهما. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا أراد أن يجمع فيشترط أن ينوي أنه سيجمع. فإن كبر للأولى رحمك الله وهو لم ينوي أنه سيجمع الثانية إليها لم يجز له أن يجمع لتخلف الشرط، وهو ماذا؟ النية، وأن تكون النية عند الإحرام بالأولى. والقول الثاني أنه يجوز أن يجمع ولو لم ينوي عند إحرامه بالأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بأصحابه في السفر ولم ينقل عنه أنه أمرهم أن ينووا قبل الإحرام بالأولى، ولأن الإلزام بهذا الشرط يوقع المشقة، ولأن الإلزام بهذا الشرط يوقع المشقة على من أراد أن يجمع، والجمع إنما شرع لإزالة المشقة أو لرفع المشقة. والقول الثاني اختيار شيخ الإسلام وهو الصواب إن شاء الله. القول الثاني اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الأقرب. ثم قال مبينا الشرط الثاني: ولا يفرق بينهما. هذا هو الشرط الثاني من شروط جمع تقديم، وهو الموالاة. فإن لم يوالي بين المجموعتين بأن أخر الثانية لم يصح الجمع، لم يصح الجمع. وهذا مذهب الجماهير، وهذا مذهب الجماهير، واستدلوا على هذا بدليلين. الدليل الأول أنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع قط إلا مواليا بين الأولى والثانية صلى الله عليه وسلم، الثاني أن معنى الجمع إلحاق الثانية بالأولى مع عدم التفريق، ومع التفريق لا يحصل هذا المعنى، أن معنى الجمع هو الضم وإلحاق الثانية بالأولى، ومع التفريق يتخلف هذا المعنى. والقول الثاني أنه لا يشترط الموالاة في جمع التقديم، بل لو صلى الأولى ثم بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث صلى الثانية جاز. وهذا مذهب لبعض الفقهاء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل على ذلك بدليلين. الأول أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا اشتراط الموالاة في جمع التقديم. الثاني أن في اشتراط هذا الشرط مشقة، لأنه يجب على من أراد أن يجمع أن يراعي أن تكون الثانية بعد الأولى مباشرة، وسيأتينا الحد في التفريق في كلام المؤلف. وما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة فيما يظهر لي ضعيف. أما قوله أنه لم يأتي نص، بل جميع النصوص التي فيها جمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلح أن تكون دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، ولما أراد أن يجمع لم يفرق ولا في صلاة واحدة. ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الموالاة دليل على أنها شرط، كما قلنا في الوضوء وفي المضمضة والاستنشاق، وكما قلنا لما قررنا أنه لا يجب على الإنسان أن يتوضأ في كل صلاة إذا كان على طهارة، وأن الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى الصلوات بماذا؟ بوضوء واحد، ولما سأله عمر رضي الله عنه قال عمدا صنعت لتعلم أنه ليس بواجب. هذا معنى الحديث. فهذه النصوص تدل على أن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء معين دليل على اشتراطه. ولذلك يظهر لي أن مذهب شيخ الإسلام ضعيف، ولا أقول أن مذهب الجمهور أحوط، بل أقول أنه أرجح دليلا بالإضافة إلى أنه أحوط. ويمكن أن نقول قول ثالث، وهو أن الموالاة شرط يسقط عند الحاجة والعذر، كما نقول في كثير من الشروط منها الموالاة في الوضوء أنها شرط لصحة الوضوء وتسقط متى؟ عند الحاجة. كذلك نقول هنا أن الموالاة في جمع التقديم شرط لا يصح الجمع إلا به، إلا عند ماذا؟ إلا عند الحاجة. من صور الحاجة أن يصلي الإنسان الظهر ولا ينوي الجمع ولا يصلي بعدها العصر، ثم بعد مضي وهو مسافر مثلا، ثم بعد مضي ساعة أو مضي ساعتين تطرأ عليه حاجة أنه يحتاج أن يجمع ولا ينتظر إلى دخول وقت العصر، فهو الآن لم يجمع ثم طرأ له عذر يلجئه إلى الجمع، فنقول لك الآن أن تجمع. إذن ما هي الصورة التي لا يجوز فيها الجمع؟ الصورة أن يصلي الظهر ثم يجلس في بيته وهو مسافر، ثم بعد ساعة يعن له لا لسبب أن يصلي أيضا ماذا؟ العصر، فنقول صلاة العصر الآن باطلة، لأنه يشترط لصحة الجمع ماذا؟ الموالاة. هذا القول هو الراجح في الحقيقة، ويتوافق مع مذهب الجمهور، لكن مع الأخذ بهذا القيد، وهو أنه يجوز فقط عند الحاجة والعذر. ثم قال المؤلف مبينا القدر الذي تحصل به الموالاة، ثم قال إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، يعني يجوز أن يفصل بين الصلاتين بهذا المقدار، بقدر إقامة ووضوء، بشرط أن تكون الإقامة والوضوء ماذا؟ خفيف. الدليل على ذلك، قالوا الدليل على هذا أنه أمر يسير، والأمر اليسير لا يقطع الموالاة. بناء عليه قال الحنابلة أن كل فاصل بيسير أيضا لا يضر، فلو صلى الأولى ثم تكلم بكلام يسير ثم صلى الثانية صحت الصلاة، ولو صلى الأولى ثم ذهب يمشي مشيا يسيرا لأي غرض ثم صلى الثانية صحت الصلاة. إذن يكون قول المؤلف بقدر إقامة وضوء خفيف من باب ماذا؟ التمثيل. ويكون الضابط أن يفصل بينهما بفاصل ماذا؟ يسير، ومقدار اليسير بقدر ماذا؟ بقدر الوضوء والإقامة الخفيف. والقول الثاني أن الضابط العرف، وإلى هذا مال ابن قدامة وقال الصواب أن الضابط في التفريق بين الصلاتين العرف، فما اعتبر طويلا فهو طويل وما اعتبر قصيرا فهو قصير، وهذا الضابط هو الصواب، وهو قريب من الضابط الأول، وهو قريب من الضابط الأول. فإنه في العرف لو ذهب ليقيم وإقامة خفيفة أو ذهب ليتوضأ وضوءا خفيفا يعتبر في العرف شيء يسير. ثم قال ويبطل براتبة بينهما، أي لو صلى الظهر لعذر المطر مثلا ثم صلى راتبة الظهر ثم صلى العصر، نقول صلاة العصر الآن باطلة لأنك فصلت بينهما براتبة. وظاهر كلام المؤلف أن الراتبة تقطع الموالاة ولو كانت قصيرة، أن الراتبة تقطع الموالاة ولو كانت قصيرة، لأن يقول ويبطل براتبة أي راتبة كانت سواء كانت طويلة أو قصيرة، وهذا هو المذهب أنها تبطل ولو براتبة قصيرة. والقول الثاني أنه إن صلى الراتبة بينهما صحت الموالاة، واستدلوا بدليلين، أن صلاة الراتبة إذا كانت قصيرة لا تعتبر تفريقا، الثاني أن الراتبة ملحقة بالصلاة وهي تبع لها فلا تؤدي إلى قطع الموالاة، وهذا القول الثاني هو القول الصواب، وهذا القول الثاني هو القول الصواب، لأن القطع براتبة قصيرة لا يؤدي إلى قطع الموالاة. فإن صلى بين الصلاتين نفلا مطلقا أو فريضة أخرى وأطال قطع بلا إشكال، فإن صلى بين الصلاتين نافلة مطلقة أو فريضة منسية وأطال فإنه ينقطع أو تنقطع الموالاة بلا إشكال عند القائلين بماذا؟ باشتراط الموالاة، وهم الجماهير، وهم الجماهير. يقول الشيخ رحمه الله مبينا الشرط الثالث والأخير لجمع التقديم، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. يشترط لصحة الجمع أن يكون العذر سواء كان السفر أو المرض أو المطر موجود في ثلاث مواضع، يقول عند افتتاحهما وسلام ماذا؟ الأولى، يعني عند تكبيرة الإحرام من الأولى، وعند السلام من الأولى، وعند تكبيرة الإحرام من ماذا؟ من الثانية. فإن تخلف العذر في أي من هذه المواضع الثلاثة لم يجوز الجمع. الدليل قالوا أما عند افتتاح الأولى فلأنه وقت النية، عند افتتاح الأولى وقت النية، وأما افتتاح الثانية فهو وقت الجمع فيجب أن يوجد فيه العذر، وقت الجمع فيجب أن يوجد فيه العذر. ونحن نتكلم عن جمع ماذا؟ التقديم، لأن المؤلف سيخصص كلاما آخر عن جمع التأخير. والقول الثاني أنه لا يشترط وجود العذر إلا عند افتتاح الثانية فقط، إلا عند ماذا؟ رحمك الله، افتتاح الثانية فقط. والدليل أن الجامع إنما جاز لهذا العذر سواء كان السفر أو المطر أو ماذا أو المرض، فإذا وجد العذر جاز الجمع ولو لم ينوي عند تكبيرة الأولى، لما تقدم معنا أن النية عند افتتاح الأولى ليس بشرط بناء عليه. إذا صلوا المغرب والسماء صحو ثم قبيل السلام من المغرب أو بعده بقليل هطل المطر بغزارة، يعني نزل من المطر ما يتفق عليه الفقهاء أنه من الأمطار التي تسبب الجمع، فما حكم الجمع في هذه الصورة عند الحنابلة؟ لأن العذر لم يكن موجودا عند افتتاح الأولى، وعلى القول الراجح يجوز. وعلى هذا فقس، لو إنسان صلى المغرب ثم لما سلم مرض فجأة، مرض سقط واعتل لأي سبب من الأسباب، فعند الحنابلة يجب أن يصلي العشاء في وقتها، وعلى القول الراجح يجوز له أن يجمع. إذن عرفنا الآن ثمرة الخلاف وأنها ثمرة كبيرة في الحقيقة. ثم بدأ الشيخ بالكلام عن شروط جمع التأخير. نعم، سلام الأولى يعني لم يذكر له دليلا، لم يذكر له دليلا، الراجح أنه لا يشترط، لم يذكر له تعليلا واضحا، لم يذكر له تعليلا واضحا. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يذق عن فعلها. إذا أراد الإنسان أن يجمع جمع تأخير فحينئذ يشترط له شرطان فقط بخلاف جامع التقديم، فيشترط له ثلاثة شروط. الشرط الأول لجمع التأخير نية الجمع في وقت الأولى بشرط أن توجد هذه النية قبل أن يضيق عن فعلها. إذن شرط جمع التأخير أن ينوي الجمع عند افتتاح الأولى، ويشترط أن تكون هذه النية فيما بين دخول الوقت إلى أن يبقى مقدار ما يصلي الفريضة. واضح ولا مو واضح؟ يعني مثلا إذا أراد أن يجمع العصر مع الظهر جمع تأخير، جمع ماذا؟ تأخير. يشترط لجواز جمع التأخير أن ينوي في وقت الأولى أنه سيجمع جمع تأخير، وأن ينوي قبل أن يضيق وقت الأولى. مثاله، رجل سيجمع العصر مع الظهر ولم ينوي، فلما بقي ليخرج وقت الظهر 5 دقائق وهي لا تكفي للصلاة نوى، فنقول أن النية ماذا؟ باطلة. رجل آخر نوى أن يجمع جمع تأخير، فلما بقي على خروج وقت صلاة الظهر 1/4 ساعة نوى، نقول الآن ماذا؟ رجل نوى بمجرد دخول وقت صلاة الظهر أنه سيجمع، فنقول جمعك ماذا؟ صحيح. إذن عرفنا الآن ما معنى هذا الشرط. تعليل، قالوا أنه لا يجوز له أصلا أن يؤخر الصلاة الأولى عن وقتها إلا بنية ماذا؟ إلا بنية الجمع، فإن أخرها فهو آثم، فإن أخرها فهو آثم. وأما اشتراط أن ينوي قبل أن يضيق وقت الأولى عنها، فلأنه إذا ضاق وقت الأولى عنها صار التأخير حينئذ محرم، وسبق معنا أن الرخص لا تناط بماذا؟ بالمعاصي. صار التأخير محرم. لماذا هو محرم؟ لأن قررنا أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر وقت الأولى عن وقتها الفاضل إلى وقت الضرورة إلا مع نية ماذا؟ الجمع. فإذا أخر إلى ضيق الوقت بدون نية الجمع فقد ارتكب ماذا؟ محرما. والقول الثاني أن له أن يؤخر إلى أن يبقى من الوقت ما يدرك به الصلاة، وهو على القول الراجح أن يدرك ماذا؟ ركعة. والصواب مع مذهب الحنابلة وهو القول الأول، لأن لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى أن لا يبقى منها إلا مقدار ماذا؟ ركعة. لا يجوز له أن يفعل هذا، فإن فعل فهو آثم. طيب، ثم بدأ الشيخ بالعذر الثاني فقال: واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. يجب أن يستمر العذر إلى ماذا؟ إلى دخول وقت الثانية، لأن هذا العذر هو سبب الجواز، لأن هذا العذر هو سبب الجواز. فإذا دخل وقت صلاة الظهر ومرض الإنسان ونوى أنه سيجمع، فلما انتصف وقت صلاة الظهر شفي، هل يجوز له أن يجمع؟ بمعبارة أخرى، هل يجوز له أن يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن العذر ماذا؟ زال. طيب، فائدة ذكروها أنه لا يشترط بالإجماع أن يبقى العذر بعد دخول وقت الثانية، لا يشترط بالإجماع أن يبقى العذر بعد دخول إيش؟ وقت الثانية. فمثلا إنسان جمع لعذر المرض، جمع الظهر إلى العصر، فلما دخل وقت صلاة العصر شفي، هل نقول يحرم أن تجمع أو أنت آثم بالجمع؟ لا، بالإجماع يجوز له أن يجمع بالإجماع، وجمعه شرعي. لا نقول أنه الآن ليس له إلا هذا، يعني لا نقول أنه هو لا يستطيع أن يصلي الآن إلا جمع لأن وقت صلاة الظهر ماذا؟ خرج. لا، هذا ليس بصحيح، بل نقول جمعك شرعي. إذن ما هي الثمرة؟ الثمرة أن صلاته تعتبر أداء وليست ماذا؟ قضاء. تعتبر أداء وليست قضاء، لأن استمرار العذر إنما يشترط إلى دخول وقت الثانية، ثم إذا دخل وقت الثانية إن زال أو بقي لا يؤثر على جواز الجمع. وبهذا انتهى كيف بقاء العذر بعد دخول وقت الثانية، فلو زال لم يضر ويجوز له الجمع، لما يعتبر قضاء، يعتبر أداء. نعم، بهذا انتهى الكلام عن الجمع، وتبين أن للجمع ثلاثة أعذار: السفر وهي أغلب وأكثر الأسباب وقوعا، ثم المطر، ثم ماذا؟ ثم المرض. والمطر أكثر وقوعا من المرض، باعتبار أن المطر يعم جميع الناس والمرض يخص بعض الناس دون بعض، فترتيب المؤلف ترتيب منطقي. نعم. اقرأ. قبل أن ننتهي، تبين الآن معنا من خلال كلام المؤلف أن الموالاة لا تشترط في جمع التأخير، أليس كذلك؟ لأن لاحظنا أن المؤلف اشترط في جمع التقديم ولم يشترط في جمع ماذا؟ التأخير. بناء عليه، لو صلى الإنسان، لو جمع الإنسان جمع تأخير ثم صلى الظهر، هل يجب عليه أن يصلي العصر مباشرة؟ لا، ما يجب. وهذا هو مذهب الحنابلة، أن الموالاة لا تشترط في جمع ماذا؟ التأخير. والسبب، السبب أن الثانية مهما أخرها إنما تقع ماذا؟ أداء. الثانية مهما أخرها فإنها تقع أداء، لأنها واقعة في ماذا؟ في وقتها. وهذا صحيح، أن الموالاة لا تشترط في جمع التأخير. ثم بدأ المؤلف بالعذر الأخير من صلاة أهل الأعذار وهو الخوف. نعم. نعم، قوله فصل: وصلاة الخوف. صلاة الخوف يعني الصلاة التي سببها الخوف، والمقصود بالخوف هنا إما أن يكون خوف من العدو وهو الغالب والأكثر وقوعا، أو يكون خوف من غير العدو، لا يشترط أن يكون الخوف من عدو. فلو خاف من لصوص أو من قطاع طرق أو من سباع أو من أي مؤذي وأمكن أن يتفادى الأذى بصلاة الخوف، جاز له أن يصلي صلاة الخوف. ف فإذا صلاة الخوف لا تختص بالحرب وإنما تشمل جميع أنواع الخوف، ولكنها يكثر وقوعها في صلاة الحربية في صلاة الحروب. قوله وصلاة الخوف صحت عن النبي، أجمعت الأمة على أن صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة، وأن مشروعيتها محفوظة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاها هو وأصحابه والسلف الصالح، ومازال المسلمون يصلون صلاة الخوف، فهو إجماع محفوظ محكم لا إشكال فيه ولله الحمد. يقول صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. أفادنا المؤلف أن لصلاة الخوف صور وصفات متعددة. قال الإمام أحمد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 5 أوجه أو 6، وفي رواية عنه هو من 6 أوجه أو 7، يعني أنها ثبتت في السنة بستة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التنوع في صلاة الخوف راجع إلى أحوال الحرب، راجع إلى أحوال الحرب، فتارة تصلح هذه الصفة وتارة تصلح الصفة الأخرى بحسب مكان العدو وبحسب القبلة وبحسب ملابسات المعركة. وذكر العلماء رحمهم الله صفات كثيرة لصلاة الخوف، نحن سنذكر بعض الصفات وسنختار الصفات التي اختارها الإمام أحمد والتي اتفق عليها البخاري ومسلم والتي يكثر وقوعها بين الناس. فالصفة الأولى من صفات صلاة الخوف ما جاء في حديث سهل رضي الله عنه وفي البخاري ومسلم، وهي الصفة التي اختارها الإمام أحمد مع تجويز جميع الصفات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام أن من طريقة الإمام أحمد وغيره من أئمة المحدثين من السلف أنهم يأخذون بجميع الصفات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، ولا يختارون صفة واحدة من بين تلك الصفات بمعنى المنع من باقي الصفات، ولكنهم يختارون واحدة من تلك الصفات على سبيل ماذا؟ التفضيل والتقديم، لا على سبيل ماذا؟ لا على سبيل التعيين. فالصفة الأولى أن يكون العدو ليس في جهة القبلة، هذا يا أخوني يسأل سؤال وجيه تقدمنا تطرقنا إليه في الدرس أو خارج الدرس، وهو مسألة البلدان التي لا يتوقف عنها المطر، فهل هذا المطر أيضا تثبت معه الرخصة في ترك الجماعة أو في الجمع. يعني بعد التأمل يظهر لي أنه إذا كان هذا البلد دائما معه الأمطار يعني في غالب السنة، أن هذا المطر ليس من أسباب الجمع ولا ترك الجماعة، والسبب أنه مع استمرار هطول المطر لا يصبح في الخروج مشقة، لأن الناس اعتادوا عليه، ولأنهم اتخذوا ما يتحرزون به عن هذا المطر، فأصبح الخروج بالنسبة إليهم ليس فيه أي نوع من أنواع المشقة. فيظهر لي أنه إذا كان المطر طول السنة على مدار العام كما في بعض البلدان، فإنه هذا لا يعتبر من أسباب الجمع. ونحن نتكلم عن المطر المعتاد، أما الفيضانات أو الأمطار غير المعتادة في هذا البلد وإن كان اعتاد على كثرة الأمطار، فإنها من رخص الجمع. نعم. نعم لا صحيح، هذا من أدلة أن الفاصل اليسير لا يضر، لأنهم قالوا أن هذا فاصل يسير بحيث صلوا المغرب ثم نزل أن أنزلوا الأمتعة ثم صلوا العشاء مباشرة، ومثل هذا فاصل يسير لا يضر يعني، وهو قريب مما حده الحنابلة بالإقامة والوضوء. كيف؟ وكذلك ويمكن أن يقال هذا. الأقرب بالنسبة لأطباء العمليات وكذلك أطباء المناوبة الذين تحصل تقع الحوادث بوقت مناوبته أن له الجمع، لأن مصلحة المحافظة على نفس المسلم أهم من دفع المشقة والضرر الحاصل بالمطر، فلذلك نقول الأقرب أنه يجمع إن شاء الله. يقول: إن لم يجمع الإمام في المسجد وكان هناك مطر، فهل يجوز لأحد أن يذهب لمسجد آخر ويجمع معهم؟ هل يجوز يخرج من مسجده لأن إمامه لم يجمع ويذهب لمسجد آخر يجمع معهم؟ أخذنا قاعدة أن الحكم الذي ثبت للمشقة يأخذ صفة ماذا؟ العموم. فإذا أراد أن يفعل هذا ما أرى أنه عليه حرج، لأنه يراه أنه عليه مشقة ويريد أن يجمع، فما أرى أنه في هذا حرج. نعم. وتذكر إيش؟ نعم، عند الحنابلة يشترطون الترتيب، فيجب أن يصلي تلك ثم يجمع إن أراد بالإعادة. والصواب أن الجمع، أن الترتيب بين الفرائض يسقط للعذر، ومنها هذه السورة. سبحانك.